أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الأمر الخامس في تقسيمات الاستصحاب، ذكر السيد الوالد رحمه الله من أن للاستصحاب تقسيمات. القسم الأول بحسب الزمان وهو على أنحاء. الأول أن يكون زمان المتيقن واليقين سابقا، وزمان المشكوك والشك لاحقا، وهذا هو الغالب في الاستصحابات الدائرة بين الناس. وفي الشرع هو هذا الغالب، نعلم بطهارة شيء ثم نشك بعد ذلك، المتيقن واليقين سابقا والشك والمشكوك لاحقا وغير ذلك. هذا هو القسم أو النحو الأول. النحو الثاني أن يكون زمان الشك وزمان اليقين فعليا، وزمان المتيقن وزمان سابقا وزمان المشكوك لاحقا، كما إذا علم فعلا بطهارة ماء في الأمس وأشك الآن بنجاسته بعد ذلك، فالمشكوك والمتيقن سابق والمشكوك لاحق، إلا أن زمان الشك واليقين متحدون، فعلا حصل له اليقين بطهارة ماء في الأمس وشك فعلا بنجاسته، فحينئذ هذا النحو الثاني. النحو الثالث أن يكون زمان المشكوك سابق، زمان الشك سابق وزمان اليقين لاحق، ولكن المتيقن هو السابق، وجود المتيقن هو السابق ووجود المشكوك هو اللاحق، كما إذا علم بطهارة ماء شك بطهارة ماء ثم نفس وعلم بأنه كان طاهرا قبل ذلك فيستصحب ولا إشكال فيه. فهذه الأنحاء الثلاثة أن يكون زمان الشك واليقين، زمان اليقين والمتيقن سابق والمشكوك وزمان الشك لاحق، أن يكون زمان اليقين والشك فعلا ولكن المتيقن سابق والمشكوك لاحق، أن يكون زمان الشك سابق وزمان اليقين فعليا مع كون المتيقن سابق والمشكوك لاحق. الأدلة تشمل هذه الأقسام الثلاثة، باعتبار أن المناط في الاستصحاب كون المتيقن له وجود والمشكوك له وجود، وأن يكون زمان المتيقن قبل زمان المشكوك، ليس أكثر في الاستصحاب. هذا الذي نريد الملاك والاستصحاب هو هذا، أن يكون الفرق بين المتيقن والمشكوك، وأن يكون المتيقن أسبق زمانا من المشكوك، سواء كان زمان اليقين أيضا سابق وزمان الشك لاحق، أم كان زمانهما واحدا، أم كان زمان الشك سابقا وزمان اليقين لاحقا. هذه هي الأنحاء الثلاثة. النحو الرابع أن يكون زمان المشكوك سابق والمتيقن لاحقا، وهذا هو المسمى بالاستصحاب القهقرائي. الآن المتيقن الآن ولكن المشكوك قبل ذلك. والأدلة لا تشمل، ذهب جمع كثير إلى عدم اعتبار استصحاب القهقرائي لعدم وجود دليل يدل عليه من عقل وعرف، من شرع وعرف، ما عندنا مثل هذا الدليل يشمل الاستصحابات القهقرائية، إلا أننا ذكرنا بأن هذا الاستصحاب القهقرائي يمكن أن يكون أصلا مستقلا برأسه ونسميه بإصالة الثبت، نجري ونعتمد على هذا الأصل في تثبيت مفاهيم الألفاظ التي هي مستعملة عندنا الواردة بالنصوص الشرعية. نشك في أن الآن يتبادر من هذه الألفاظ هذه المعاني، ونعلم بها يقينا
لكن نشك في أن هذه المعاني هل كانت موضوعة الألفاظ لها في عصر صدور الروايات وصدور النصوص استصحاب القهقرائي يجري في المقام، ولا نحتاج إلى أن نسميه استصحاب القهقرائي حتى تقول بأن الأدلة لا تشمله ولا دليل عليه من شرع ولا من عرف وبناء عقلائي، بل هو أصل مستقل بنفسه يسمى إصالة الثبتي. هذا ما تقدم وسيأتي أيضا. التقسيم الثاني بلحاظ منشأ الشك، فتارة يكون الشك في المقتضي، وأخرى يكون في الرافع، وثالثة يكون في المانع، ورابعة يكون في الغاية. هذه هي من أقسام منشأ الشك. الشك تارة يكون في المقتضي، وأخرى يكون في الرافع، وثالثة يكون في الغاية. هذا والرافع والمانع شيء واحد سيأتي بيانه. أما المقتضي فقد عرف المقتضي بأنه، وسيأتي أنه نزاع في تحديده ما المراد من المقتضي، لكن المعروف كالذي ذكره السيد من أن المقتضي ما ثبت استقرار قابلية الشيء للاستقرار والبقاء. فإذا كان للشيء قابلية للبقاء والاستمرار يسمى هذا مقتضي. وهذا المقتضي تارة يكون في الجعل تكوينيا، وتارة يكون شرعيا وتشريعيا، أي بلحاظ المجعول وبلحاظ حكمة الجعل. فتارة يكون المقتضي من حيث المجعول، وتارة يكون المقتضي بلحاظ حكمة الجعل. هذا في مرحلة الثبوت، ولا بد أن يقوم دليل على ثبوت هذا الاستقرار وهذه القابلية في مرحلة الإثبات. فلا بد أن نستفيد من أن هذا الشيء له قابلية للبقاء بحسب المجعول بحسب حكمة الجعل، حتى نحكم بأن له قابلية للبقاء والاستمرار. هذا هو الذي ذكر. إلا أن بعض الفقهاء خص المقتضي بخصوص ما كان له قابلية بحسب الإثبات، فلا يشمل ما إذا كان بحسب الثبوت. فإن قام دليل على أن هذا الشيء له قابلية البقاء والاستمرار بالبقاء فحينئذ يكون هذا مكفيه الاقتضاء، وأما إذا لم يقم دليل فليس له قابلية البقاء، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. وخلاصة ما ذكروه في المقام أن المقتضي تارة يكون هناك الاقتضاء لم يعلم خصوصياته، لم يعلم مقداره ولا قابليته ولا ثبوته في الخارج، وهذا هو المعبر منه فيه قاعدة المقتضي والمانع. كمن أراد أن يتطهر ثم شك بعد ذلك هل حصلت له الطهارة أم لا، هذا مقتضي موجود في نفسه بمرحلة الثبوت لكن لم يكن له تحقق في الخارج، شك في أنه هل حصل منه رافع مانع من أتيان الطهارة، وهذا هو المعبر بقاعدة المقتضي والمانع الذي قلنا بأنه لا دليل على اعتبار مثل هذه القاعدة. وأخرى يكون للمقتضي خارجا تحقق ما فيه الاقتضاء قد تحقق خارجا وثبت بدليل استمراره إلى حد معين، ثم شك في أنه هل هناك حدث رافع يرفع مقدار القابلية أو يمنع الاستمرار، هذا المعبر عنه الشك في الرافعية. فإنه علم بالقابلية بالمقتضي وتحقق في الخارج وقام الدليل على استمراره لمدة معينة وشك في تلك المدة هل حصل رافع يرفع هذا المقتضي ويعدمه ويمنعه أو لم يكن له، هذا هو المعبر بالشك في الرافع. القسم الثالث وثالثة ما إذا تحقق المقتضي في الخارج ما فيه الاقتضاء تحقق في الخارج لكن لم يقم دليل على مقدار تعبقه واستمراره، وشك في أن له قابلية البقاء مدة طويلة أم مدة قصيرة، وهذا هو الشك في المقتضي الذي منع الشيخ الأنصاري رحمه الله جريان الاستصحاب فيه. فهذه أنحاء ثلاثة. النحو الأول أن لا يتحقق ما فيه الاقتضاء بالخارج ولم يعلم خصوصياته، هذا هو مورد قاعدة المقتضي والمانع. الثاني، ما إذا تحقق ما فيه الاقتضاء في الخارج وثبت بدليل استمراره إلى حد معين ثم شك في وجود رافع يرفعه، وهذا هو المعبر عنه في الشك في الرافع. وثالثا، ما إذا تحقق المقتضي في الخارج ولكن لم يعلم مقدار هذا واستمرار مقدار استمراره وتردد بين القليل والكثير، فهذا هو المعبر منه معبر بالشك في المقتضي الذي ذهب الشيخ الأنصاري إلى عدم اعتبار الاستصحاب فيه. هذه هي أقسام المقتضي، وسيأتي التفصيل. وأما الرافع فالمراد منه ما يرفع الحكم أو الموضوع ويعدمه، تارة يكون موجود في التحقق نشك في أصل وجوده وهو المعبر عنه بالشك في الرافعية، وتارة يكون شيئا موجودا في الخارج ولكن نشك في أنه هل يرفع أو لا ويعبر عنه بالشك في رافعية الموجود، وتارة نشك في الرافعية في وجود الرافع، وتارة نشك في رافعية الموجود وجود حاجب على مكان الوضوء، وهذا الحاجب نشك في أنه هل هو حاجب أو ليس بحاجب، هذا يسمى برافعية الموجود، وتارة نشك في أصل وجود الرافع على البدن، وهذا يسمى الشك في الرافع. فالرافع هو المراد منه ما يعدم الحكم أو الموضوع ويزيله. وأما المانع، المانع ما إذا كان عبارة وهو عبارة عما يحد من تأثير المقتضي، لا أن يرفعه ويعدمه، يحد من تأثير المقتضي، تارة يكون هذا تحديدا لتأثير المقتضي ويمنع من تأثير المقتضي، وتارة يطلق على رافعيته ما إزالته وهو المعبر عنه بالرافعي. فالمانع تارة يطلق على خصوص ما يمنع من تأثير المقتضي ويحده، وتارة يطلق على ما يرفع المقتضي ويعدمه فيتحد مع الرافع حينئذ، هذا هو المانع. وأما الغاية فهو تحديد حكم أو موضوع إلى مدة معينة أو غاية معينة وتسمى بالغاية، والشك في وجود الغاية يسمى الشك في الغاية حينئذ. هذه هي أقسام المقتضي والمانع والرافع. والتقسيم الثالث، ما يرجع إلى الدليل على المستصحب، فتارة يكون الدليل الكتاب، وأخرى يكون الدليل السنة، وثالثة يكون الدليل الإجماع، والرابع يكون الدليل العقل. هذه هي تقسيم بحسب الدليل على المستصحب. والتقسيم الرابع، التقسيم على المستصحب أيضا من حيث كونه كليا وجزئيا، من حيث كونه أمر وجودي أو أمر عدمي، من حيث كونه حكما تكليفيا أم حكما وضعيا، وغير ذلك من التقسيمات التي سيأتي. فالمستصحب تارة يكون حكما وتارة يكون موضوعا، والحكم تارة يكون حكما تكليفيا وأخرى يكون حكما وضعيا، والمستصحب تارة يكون كليا وتارة يكون جزئيا، والمستصحب تارة يكون وجوديا وأخرى يكون عدميا. هذه هي أقسام وتقسيمات أخرى. الأقسام الطائرة طارئة على الاستصحاب هي هذه كلها مورد الخلاف بين الأعلام رحمه الله، إلا أنه عمدة الخلاف في نقاط ثلاثة. النقطة الأولى من حيث الدليل على المستصحب، في أن الدليل على المستصحب إما دليل العقل أو غيره. اختار الشيخ الأنصاري إلى عدم جريان الاستصحاب، وقربه أنه لا عدم جريان الاستصحاب فيما إذا كان الدليل على المستصحب هو الدليل العقلي. والثاني أو النقطة الثانية، ما إذا كان الحكم كليا أو موضوعا أو جزئيا من الأحكام الجزئية، ذهب جمع إلى عدم الاستصحاب جريان الاستصحاب إذا كان الحكم كليا، واختاره السيد الخوئي رحمه الله. وأما إذا كان موضوعا أو حكم جزئي فيجري فلا إشكال فيهما. الثالث، ما إذا كان الشك في المقتضي أو يكون الشك في الرافعي، ذهب الشيخ الأنصاري إلى عدم جريان الاستصحاب فيما إذا كان الشك في المقتضي، ويجري ما إذا كان الشك في الرافع والمانع والغاية. هذه هي عمدة الخلاف في هذه النقاط الثلاثة. ما هو الدليل على المستصحب؟ إن كان عقليا ذهب جمع إلى عدم جريان الاستصحاب فيه وقربه الشيخ الأنصاري. ما هو المستصحب؟ هل هو حكم كلي؟ ذهب جمع إلى عدم جريان الاستصحاب واختاره السيد الخوئي. وإما أن يكون المستصحب من الشك في المقتضي أو لم يكن الشك في المقتضي، اختار الشيخ الأنصاري عدم جريان الاستصحاب فيما إذا كان الشك في المقتضي، ويجري الاستصحاب فيما إذا كان الشك في الرافع أو المانع أو الغاية. وهذا الذي ذكره السيد الوالد على نحو الإجمال، ويأتي التفصيل. ولكن لتوضيح الأمر في هذه النقاط الثلاث لا بد من بيان أمور، سيأتي بيانها إن شاء الله.